أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي ميزان الأعمال. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الحمد لله، بعد أن انتهينا من الإلهيات بالمعنى العام والذي رافقنا سنة كاملة تقريبا أو أكثر، حيث أشرنا إلى المراحل 11 مرحلة كانت كلها كما قلنا في الإلهيات بالمعنى عام. الآن ننتقل معكم إلى الإلهيات بالمعنى الأخص، وهو العلم المسمى بالربوبية، يعني علم الربوبية. لماذا سمي بالعلم الربوبي؟ لأن موضوعه هو الله سبحانه وتعالى، ذات الواجب تعالى، صفاته، أفعاله، يعني الحديث عن صفاته وأفعاله. وقلنا أن أجل وأشرف العلوم هو هذا العلم، العلم الذي يتحدث عن الله سبحانه وتعالى، وذلك كما قلنا أن شرف كل علم بمعلومه، شرف كل علم بموضوعه، كما أشرنا إلى هذه الحقيقة. هذه إطلالة ذكرناها بالأمس ووضحناها يعني بالدرس السابق. من المقدمات التي ينبغي أن تذكر في المقام، خصوصا كما قلت بين قوسين أن بعض الأخوة حاول أو تكلم معي فيما في صدد هذه المسألة، وهي توسعة بعض الأبحاث والحديث عنها بشكل إن شاء الله يكون أكثر وضوحا وأكثر ثراء، لأن تعلمون في البداية مرحلة 12 وبعد أولا هي مقتضبة فيما يرتبط بأهم مسائل الإلهيات بالمعنى الأخص، مضافا إلى أنها اللغة الحاكمة، طبعا لغة فلسفية، وهذا لا شك واضح. ولكن نحن في الجملة نحاول كما طلب بعض الأخوان نذكر أبحاثا مرتبطة ب هذه المسائل الإلهية بالمعنى الأخص، حتى لو ابتدأنا بآيات، بروايات، باستدلالات أخرى، حتى ربما بعض الاستدلالات المتكلمين والمحققين المتكلمين وما شاكل ذلك، يعني بغية لوضوح وجلاء مثل هذه المسائل بشكل أفضل، كما هم طلب كما قلت كما وطلب بعض الأخوة. من المقدمات المنهجية التي ينبغي أن تذكر وتعرف في المقام هي الطرق إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. طبعا الطرق متعددة جدا، والأدلة على معرفة الله كثيرة جدا. بل كما قيل بعدد أنفاس الخلائق. ولكن عندما نأتي إلى هذه الأدلة نجد بأنها معنونة، أو يعني عندما ندرس نوعية هذه الأدلة ونخوض في عبابها ونرى على ما هي عليه مثلا من نوعية في الأدلة، من قوة أو من مثلا النظر إلى المقدمات، قصر المقدمات، طول المقدمات إلى غيرها، يمكن القول بأن هذه الأدلة على إثبات الواجب تصنف إلى ثلاثة أصناف كتصنيف أولي مبدئي. الصنف الأول أو النوع الأول تنوع وتصنف، النوع الأول من هذه الأدلة نجدها سلسة جدا، سهلة، ليست بصعبة، كما نجد ذلك في الأدلة ماذا؟ في الأدلة الفطرية أو الأدلة العقلية السهلة جدا، كما إن شاء الله سوف نتحدث عن دليل الفطرة بشكل مفصل، هناك لم يذكر لكن نتكلم عنه إن شاء الله بشكل يتناسب المقام. يعني فعندنا نوع من الأدلة بهذا النوع، يعني أدلة يلحظ فيها ماذا أخواني؟ يلحظ فيها السهولة، اليسر، فتكون عامة لكل الناس، مثل الدليل الفطري. الدليل الفطري دليل لكل الناس، ولذلك نجد الأنبياء سلام الله عليهم أجمعين والأولياء سلام الله أجمعين في مقام إثبات الواجب يعتبرون هذا الدليل الفطري كثيرا كما يأتينا إن شاء الله لسهولته ولأنه يتناغم مع الكل وينسجم مع الكل. واضحة؟ هذا نوع من الأدلة. وعندنا نوع من الأدلة لا تحتاج إلى جملة من المقدمات، جملة من التوضيحات، مثل الأدلة الفلسفية المتوسطة. هناك أدلة فلسفية متوسطة ممكن معرفتها من خلال مقدمات معينة صغرى وكبرى ونتيجة وما شابه ذلك، ترى دليل التغير للإمكان كذا الحدوث إلى غيره. وعندنا أدلة فلسفية لا معمقة جدا، أدلة معمقة جدا يعني الأوحدي فقط، هذه مقدمات فلسفية دقيقة لا يستوعبها الكل أصلا، ولا يستوعب حتى الطبقة الواعية المثقفة من الناس، بل لا يستوعبها إلا خص الخواص من الناس. يعني لو طرحت على عامة ما فهمت، لو طرحت حتى على فرضا متوسطي الثقافة مثلا أو الناس مثلا كذا ما يستطيعون أن يستفيدون منها. نعم هي لأهل الاختصاص، مثل بعض الأدلة اللي تطرح لأهل الشبهات مثلا، اللي عندهم مجموعة من الشبهات الحاجبة واقعا من نفوذ الحق، ولا لا يحتاجون أو لا يستفيدون من دليل الفطرة، لأن الحجب كثيرة جدا والأغشية كثيرة، ولا يستفيد من الأدلة المتوسطة حتى للإمكان والحدوث قد ما يخدمهم أساسا، بل يحتاجون إلى ماذا؟ إلى أدلة فلسفية معمقة جدا. أي مثل الملاحدة غيرهم، يعني لها نخبة معينة اللي يحتاجون ماذا؟ إلى أدلة من نوع خاص. يأتي سؤال لطيف هنا، قل لماذا تتنوع هذه الأدلة؟ قل لماذا عندنا دليل ترب سهل، دليل متوسط سهل، دليل ماذا معمق؟ وهذا هم ما نجده، سواء نجده في الكتب الفلسفية أو الكتب حتى في أدلة المحققين المتكلمين، بل حتى نجد في روايات أهل البيت سلام الله عليه وسلم نجد دوعيات من الأدلة، ارجع إلى الكافي، ارجع إلى البحار، إلى غير من مصادرنا الوافي، تجد نفس هذه الحالة موجودة. شوف إمام يتكلم عن دليل سلس لإثبات الواجب، نفسه الإمام عليه ستر الإمام الصالح يجيب أدلة وسط يحتاج إلى كذا كذا، بعض يجيب أدلة معمقة جدا يحتاج إلى أهل الاختصاص لفهمها. يأتي هذا السؤال، لماذا تتنوع الأدلة على إثبات الواجب سبحانه وتعالى؟ نقول تتنوع لسبب القابليات، اختلاف القابليات، وهذه مهمة جدا لكي نسوق الأدلة أو نتحدث عن الأدلة أو نتكلم عن أدلة إثبات الواجب. لا يمكن الحديث عنها ماذا؟ بلغة واحدة أو بيان واحد أو بمنهج واحد. لماذا؟ لأن القابليات تختلف. تجد قابلية مثلا لا تحمل شبهات، بسيطة، مجرد الدليل الفطري يوصلها إلى معرفة الله. الناس لا عندهم شبهات قليلة جدا يحتاجون إلى الدليل المتوسط. وعن ويأتي ناس لا أساسا ولا لا ينفع من الدليل الأول ولا الدليل الثاني، وليس هذا ضعف في الأدلة، هذا من المغالطات، أنه عندما تجد دليل لا يقنع أحدا عن الدليل الضعيف. لا لا، مو دائما، مو بالضرورة، مو توجد ملازمة، الدليل صحيح ولكن ليس الآن في محله. هذا الذي الآن تستدل له بإثبات الواجب ما تستدل معه بأي دليل، وهذا من ضمن المغالطات، معنى أنه مثلا ظاهرة الإلحاد مثلا لا سمح الله، أو ظاهرة الشبهات الكبرى أجي أعالجها بأدلة سلسة وشبه ما يقتنع، يعني خلاص فقدنا الأمل وما يمكن وهذا كذا، وربما يتهم بالدلة. لا لا، هو مليء بالشبهات يحتاج إلى أدلة معمقة جدا وإلى علاج خاص. هذا مثل الأمراض، يجيك مرض في بدن الإنسان بسيط علاجه ماذا؟ بسيط. يجيك مرض متوسط علاجه متوسط، يجيك مرض خطير يحتاج ربما إلى سنة وسنتين وثلاث وأربع وخمس وست لكي يزال هذا المرض، صحيح؟ نفس الشيء، روح الإنسان، عقل الإنسان أو روح الإنسان هم تمرض بها بشتى أنواع الأمراض الفكرية، فلكل مرض ماذا؟ علاجه الخاص، مثل لكل مرض في البدن علاجه الخاص يختلف شدة وضعفا. أحد العلماء يمثل هذا المثال اللطيف، هذا مثال جبت الآن، مثال آخر من أحد العلماء حفظه الله يذكر مثال يقول: الآن لو فرضنا عندنا نهر كبير جدا يفصل بين قريتين، بين ضفتين، بين مدينتين مثلا، فالدولة لكي تسهل حركة الناس من هذه القرية لتلك القرية للتجارة، للدراسة، للتنقل، للزيارات، السياحة، تجدها بأنها ماذا تفعل؟ تضع ثلاثة طرق من هذه الضفة، جسور يعني نهر كبير، فتضع ماذا؟ ثلاثة جسور من هذه الضفة إلى تلك الضفة. تجد جسر خشبي، جسر خشبي، خشب عادي تحطه، وعندنا جسر ماذا؟ حديدي، جسر ماذا؟ حديدي ثاني، جسر خشبي تضع بجنبه ماذا؟ جسرا حديديا، وبجنبه تضع جسرا صخريا، الصخور الشديدة، الصليب، الصلبة. لماذا؟ لهذا السبب. تقول تضع قانون، يقول من يريد أن يعبر ماشيا بأقدامه ها يجي على الجسر الخشبي، هذا اللي خفيف اللي عنده ترض شنطة في يده، شيء في يده، يريد يعبر يأتي من طريق ماذا؟ الخشبي. أما اللي يريد يعبر بسيارته الصغيرة يجي عن طريق الحديدي. أما اللي عنده تريلة بينقل بضائع، تريلات السيارات الكبرى بينقل بضائع وبينقل منتجات وكذا وكذا، لا هذا وين يجي؟ على أي جسر؟ الصخري. لاحظ لماذا؟ تقول الدولة للعام لأنه بعد ما ممكن نخلي والله راعي الصخري أو راعي السيارات يمر بسيارته على الخشبي، مجرد هم يغرق نفسه ويدمر هذا الجسر، لأن يستفيد لا هو ولا الآخر. أو الذي مثلا عنده تريلة يقول له تعال اترك الصخري تعال للحديدي أو للخشبي، نفس الكلام والكلام. إذا الدولة عندما وضعت هذه المفارز الثلاثة أو هذه الجسور بغية منها ماذا؟ تسهيل الحركة وملاحظة ماذا؟ ثقل المار. كان المار خفيف المؤونة أمر منه، كان عنده سيارة منه، كان عنده تريلة بتعبيرنا أمر من هذا. نفس الشيء تقول نفوس الناس، أرواح الناس نفس الكلام، لكي تعبر من ضفة الشك إلى ضفة اليقين لها ماذا؟ عند هذه الأمور الثلاثة. يجيك إنسان لا يحمل شبهات أساسا أو شبهات جدا قليلة، يكفي الدليل الفطري لنقله من ضفة اليقين الشك إلى ضفة اليقين بالله سبحانه وتعالى. واضح؟ يجيك إنسان متوسط، إنسان لا يمتلك إلا شبهات متوسطة، هذا نحتاج مثلا نعطيه دليل الإمكان، نقول له مر من هذا الجسر، من هذا الدليل لكي تصل إلى اليقين. يجيك إنسان أصلا لا، عاش في بيئات ملحدة، تربى في بيئات ملحدة، أصلا أبعد ما عليه أن يعتقد بوجود الله سبحانه وتعالى، بل على العكس عنده أدلة على عدم وجود الله، أصلا يطرح لك مقدمات علمية كما الآن في كتب الملاحدة وفي مواقعهم وكذا ببيانات وغيره وغيره، الصغرى وكبرى عندهم نتائج وترتيبات وحوارات وكذا، وما شاء الله تعبيرهم لا إله إلا العقل عندهم، ولا إله إلا كذا، وعندهم العناوين موجود. هذا بعد ما يمكن أجي أنا عالجة بطريق الأول أو الطريق الثلاث، لا بد أعتمد أدلة معمقة جدا، حتى لو طالت لأيام، حتى لو طالت لأيام ربما لسنوات، حسب بعد. إما أنه أنا أعتمد دليل سهلس عليه فطري يقول ولا أقتنع، أقول لا هذا لا أمل فيه، هذا لا كذا، لا. كما قلت قبل قليل هذه تمثيلات تصويرات حسية للوضوح الفكرة، وهذه مجمع الآن عندنا مشكلة صايرة طبعا بالمحيطاتنا، ظاهرة الابتعاد، ظاهرة الاحتكاك بالفكر الغربي بشكل مباشر في المسافرين، في السواح، في المبتعثين إلى غير ذلك. نعم الابتعاث له إيجابيات، كذلك له سلبيات، لكن نحن أمام مثلا تيارات بهذا المعنى. لا نريد أن نضخم القضية ونعطي أعداد هائلة كما يفعل البعض، هذه ذمة التحقيق، ولكن كلامنا إيه؟ ظاهرة موجودة، كيف نعالجها؟ أنا كطالب علم، أنت كطالب علم، أنت كمثلا مطالب منك بدفع الشبهات، العالم الذي لا تلابسه الشبهات، يعني هم لا هو تجتاحه الشبهات ولا ويكون كذلك هو ماذا بقوة واقتدار علمي يدافع أن لا تجتاح الشبهات النفوس الأخرى، خصوصا النفوس البسيطة، النفوس الضعيفة، خصوصا الناس العاديين اللي قد تكون دون لم تكون التسلح العلمي للدفاع عن أنفسهم، إنجاز التعبير، الدفاع عن أفكارهم، عن عقائدهم، عن معارفهم. فأنت لك هذا الدور، وهذا يقتضي كما قلت ماذا؟ ملاحظة الحالات. التفتوا، مو حالة واحدة، لابد أن تلتفت إلى نوعية هذه الحالة لكي تستطيع ماذا أن تقوم بها. مثل الطبيب الحاذق، وذاك في الروايات وصفت النبي صلى الله عليه وآله ماذا؟ طبيب دوار بطبه، دوار بطبه، يعني يذهب إلى المرضى بنفسه الشريفة ويعالج. يعني مثل الطبيب فقط أنه فاتح لعيادة نبية، يذهب إلى النفوس المستعدة لانتشالها، ولكن تجد كل واحد ماذا؟ بعلاج الخاص، ما عنده وصفة خاصة يعطيها لواحد للجميع. لا لا، مو صحيح. النبي وصفات، النبي علاجات، كما نجد الأمة سلام الله على نفس الكلام، هو الكلام. وإذا تقرأ في روايات الكافي في غيرها من هذه الروايات تجد هذا، كما قلت في بداية البحث، تجد هذا الترتب وهذا الطبقية وهذا الترتب والاختلاف في المناهج في التعاطي مع أدلة وجود الله وسائر المعارف الإلهية. واضح النقطة؟ هذه إذن مسألة لا بد من الالتفات إليها. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة إخواني هو كما قلنا أن الطرق إلى معرفة الله كثيرة. عرفنا الآن نوعية هذه الأدلة، بعضها شديد بعضها ضعيف كذا. الآن عندما نأتي إلى الحديث عنها، نجد عندنا أولا، نجد عندنا طريق القلب والوجدان أو يسمى بالدليل الفطري، هذا نوع من الأدلة كما سنستوضحه، كما في قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه في سورة الروم آية 30، هذه آية كما يأتينا إن شاء الله الحديث عنها. هذا نسميه الدليل الفطري، كيف نتعاطى معه، كيف نوضحه، إن شاء الله فيها بيانات تأتي. الطريق الآخر لإثبات وجود الواجب سبحانه وتعالى طريق الخلق والآثار، طريق الخلق والآثار، كما في هذا البيت المنسوب لأمير بن سلام الله عليه: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وهذا طريق مثل طريق يعني برهان النظام أو الناظم والعناية وغيره، يأتي الحديث عنها ربما بشكل مختصر طبعا، حيث أنه أولا تكون نعتبر هذه المخلوقات هي مرآة لتجلي أو يتجلى فيها عظمة الله للإنسان. هذه الموجودات مرآة تكشف لنا عن عظمة الله سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى مثلا: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ثانيا النظم المدهش في كل شيء في هذا العالم، تجد هذا العالم نظمه مدهش، صم دليل النظم: صنع الله الذي أتقن كل شيء، صنع الله الذي أتقن كل شيء. ثالثا الهداية في الموجودات أو قانون الاهتداء، قانون الهداية الإلهية: والذي قدر فهدى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذا نوع من الأدلة. وعندنا من الأدلة الطريق العقلي الفلسفي المحض، اللي هو بعد مقدمات ماذا عقلية محضة كما سيتضح إن شاء الله. راح نتكلم عن طبعا هذه النوعيات ثمان، ولكن كما قلت بالشكل المناسب والملائم. هذه الأدلة كما قلت تكشف عن هذا التنوع اللي تكلمنا في المقدمة الثانية، اللي ذكرنا هذه المقدمة الثالثة، تكشف لنا عن هذا التنوع الموجود في طرح الأدلة الإثباتية لإثبات وجود الواجب سبحانه وتعالى. الدليل الفطري، الدليل افترض البرهان، يعني الدليل العقلي المتوسط، والدليل ماذا؟ العقلي المحمق. وهم مراتب حتى في الأدلة العقلية هم تختلف شدة وضعفا ما شاء الله من الأدلة على إثبات الواجب. يعني حتى الميرزا أبو الحسن الشعراني رحمة الله تعالى عليه، هل علماء الكبار علماء طهران، هذا العالم الجليل عنده تعليقة لطيفة على أو حاشية على شرح أصول الكافي للمازندراني المولى محمد صالح المازندراني رحمة الله تعالى عليه، اللي هو صهر المجلسي الأول، الشيخ محمد تقي المجد والد الشيخ صاحب البحر، صهره عن صهر، هذا من العلماء الكبار جدا يعني. هذا شرح في أصول الكافي، هذا الطبعة المعروفة الآن 12 مجلد، هي هذا تطبع طبعة ثانية يعني خطوطها ضعيفة جدا وصفحاتها كبيرة، هذا بس لو يرتب ربما يصل 15 16 إلى 20 مجلد، شرح لطيف كذا لكن باللغة الكلامية كلام المحققين يعني. الشيخ الشعراني رحمه الله معلق محشي عليه حواشي جدا رائعة يعني. أتى الشيخ الشعراني دليل من أدلة على إثبات الواجب، دليل لا يتجاوز 3 أسطر عن أحد المعصومين سلام الله عليه، دليل 3 أسطر استخرج منه يعني أدلة على إثبات يعني هذا الرواية في إثبات الواجب سبحانه وتعالى وردت عن أحد المعصومين عليهم السلام. نفس المرزا الشعراني عليه الرحمة استخرج من هذا الحديث اللي 3 أسطر 6 أدلة على إثبات الواجب. الدقة والتأمل استكشف 6 أدلة على إثبات الواجب سبحانه وتعالى. هذا كما قلت اقتدار علمي، نص الدين المقدس، نص القرآن الروائي كذا، وكلام عادي، كلام ماذا دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوقين. الآن جيك شاعر مبدع ما شاء الله يستخرج من قصائد من المعاني ومؤلفات في قصيدة واحدة، صح هو شاعر أديب له فضل، له يعني يحفظ حقه ومقام الأدبي، لكن بعد المعصوم لا يقاس بآل محمد أحد، اللهم صل على محمد. أي نعم. فشاهد إذن نظر إلى الأدلة إلى الروايات كما واضح، واحدة من الأمور التي يجب أن نلتفت إليها هذه المسألة، مسألة ماذا؟ مسألة أنه اللهم صل على محمد وآل محمد، مسألة أنه الأدلة آيات أو روايات ليست هي فقط هي نقل ديني أو لا، هي ملأ بالاستدلالات العقلية، الإنسان يستكشفها الإنسان العالم العارفي معارض كلامهم سلام الله عليهم أجمعين، يستطيع ماذا؟ أن يستنبط وأن يستنتج تلك الأدلة العقلية. حتى هذه بعضها الأدلة بعض الروايات ما يحتاج فيها الكلام عن السند ما سند، لأن بذاتها هي ماذا؟ دليل عقلي، ما لا ربط بالسند وعدم السند، دليل عقلي محض، حتى لو راوي ضعيف، راوي ضعيف على الإمام المعصوم سلام الله عليه، نفس المتن هذا كاشف عن ماذا؟ عن دليل عقلي. لاحظ وهكذا. فعلى كل حال هذه مسألة إذن مهمة، واضح؟ هذه لابد أن نلتفت إليها في حديثنا إلى إن شاء الله ليتضح. المقدمة الرابعة التي وعدنا الأخوة بها هي لابد أن نتحدث عن أو نذكر شيء من الروايات الواردة في قيمة معرفة الله سبحانه وتعالى، قيمة المعرفة الإلهية، هذا نتكلم عنها مع شيء من التعليق، وإن شاء الله نبدأ الحديث عن الدليل الفطري إذا صار اليوم أو بكرة، نبدأ الدليل الفطري مهم جدا نتحدث عنه، ثم أدلة يعني نأتي للمراحل الثلاث بشكل طبعا ما يتناسب بالبحث، ما اليومين نحاول نطرح هذا ربما المتن الكتاب بعد إن شاء الله بعد إجازة عطلة 40 إن شاء الله نبدأ متن الكتاب، لأن عندنا ما في إلا بكرة وبعد بكرة، خلي إن شاء الله فيه ذكر الأدلة خارج الكتاب. الآن نقرأ شيء من الروايات الواردة في قيمة المعرفة الإلهية فالتفتوا. ورد عن الإمام الرضا عليه السلام، هذا موجود في جامع الأخبار هذا في بحار الأنوار المجلد الثالث صفحة أو الحديث 14، هذا أنا طبعا أنقل الروايات عشان اختصار للأخوة اللي يريدين يراجعون، موسوعة العقائد الإسلامية للريشهري ل5 مجلدات، هذا المجلد الثالث يعني، أنا عشان بعد ما أذكر المصادر وموجودة مصادرها مخرجة، موسوعة العقائد الإسلامية معرفة الله شيخ محمد الريشهري المجلد الثالث، هذا من صفحة الباب، هذا باب التعرف على الله سبحانه وتعالى أول الكتاب يعني صفحة 17 وما فوق. فأنتم بعد لحق اكتب رواية لحق وقال لي راجع هذه الدورة موجودة. الرواية الأولى عن الإمام الرضا عليه السلام قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما رأس العلم؟ ما رأس العلم؟ قال صلى الله عليه وآله: معرفة الله حق معرفته. عرف الله خلال الدليل اليقظهاني، تعرف الله بأسمائه بصفاته سبحانه وتعالى، تعرف الله ماذا بأفعاله آثار. وهذه الدورة كلها فيها المحاور، قصد المرحلة الثانية عشرة من علامة، عن إثبات الواجب، عن صفاته، عن أفعاله. سن اللي يهضمها بشكل جيد وقعنا وصل إلى مرتبة، نقول مرتبة ماذا؟ رأس العلم. مراتب رأس العلم كثيرة، ولكن أقل شيء نحن ولو المراتب الدانية، وهذا تتعمق مع الأيام بالعلم، طلب العلم أكثر وبالعمل وما شاكل ذلك، يصل سن إلى مقامات عالية في المعرفة. إذن قال النبي صلى الله عليه وآله: معرفة الله حق معرفته. حق معرفته يعني أنه الإحاطة بالله والمعرفة التامة، لا يعني أنه الإنسان يكون على معرفة بالله بحسب مقامه، وإلا كما تعلمون ما مقام معرفة الله أو معرفة الله ماذا ليس لها حد. الإمام علي عليه السلام يقول سلام الله في نفس الكتاب سلام الله عليه، يقول: ثمرة العلم معرفة الله. ثمرة العلم أن تعرف الله سبحانه وتعالى، علومك حقائق معارفك أن توصلك إلى ما؟ إلى الله، تعرف الله سبحانه وتعالى، تعرف واجب الوجود. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: معرفة الله سبحانه أعلى المعارف. لا يوجد أعلى من معرفة الله، وكما قلنا العلم الذي يتحدث عن معرفة الله هو أشرف العلوم كما قلنا، لأن العلم تبع أو شرف كل علم بشرف معلومة وموضوع. إذن يقول سلام الله عليه: معرفة الله سبحانه أعلى المعارف. وعنه عليه السلام: العلم بالله أفضل العلمين. العلم بالله أفضل العلمين. إذن أقول علم أخرى فبلا شك علم الله أفضل العلم. رواية أخرى: من عرف الله، يعني هم عن الإمام علي سلام الله عليه وعنه، قال: من عرف الله كملت معرفته. من عرف الله كملت معرفته.
شيخنا أفضل العلمين مثلا في
يعني في طبعا عندنا من كما عبرت بعض الروايات مثلا أحسنتم، هذه الرواية المعروفة العلوم أربعة: علم الأديان وعلم الأبدان وعلم النجوم كذلك أضافت وعلم البنيان الهندسة، يعني بعضها ترجح علم يعني بين علم الأديان وعلم الأبدان، تذكر رواية فس قسمين إيه. إذن كان نظر هذا العلوم أو لا معرفة النفس وكذا ومعارف أخرى على كل حال، معرفة مثلا الفروع مثلا، فبلا شك إذا كان النظر إلى الأصول مقارنة بين الأصل معرفة الأصل ومعرفة الفرع، معرفة افترض الأدلة على إثبات الواجب ومعرفة أحكام الشرعية مثلا، بلا شك العلم مرتبط بمعرفة بأصل وجوده هو أفضل العلوم أشرف العلوم، وإلا لا يوجد واقعا أشرف من علم الله سبحانه وتعالى، لأن كل العلوم نتيجة هذه مندكة، يعني مثل في رواية لطيفة عن الإمام الحسن سلام الله عليه، سلام الله عليك يا أبا محمد، له رواية رائعة، لأننا كان بالأمس ذكر شهادة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، له رواية رائعة يقول الإمام سلام الله عليه: من عرف الله فقد أحبه. من عرف الله فقد أحب الله، يعني وقع عن المعرفة الحقيقية توجب المحبة لله، المعرفة الحقيقية مو المعرفة الصورية ومعرفة فقط العادية، المعرفة الحقيقية حتما توجب ماذا؟ محبة الله. عندنا هنا المعرفة توجب المحبة، والمحبة توجب ماذا؟ الإخلاص لله. شو هذا الترتب المنطقي؟ إذن معرفة توجب لك ماذا؟ الإخلاص، والإخلاص يوجب لك معذرة، المعرفة توجب لك المحبة، والمحبة توجب لك الإخلاص. هناك مرتبة رابعة هي الاستخلاص، بعد خاصة بالمعصومين من أنبياء وأولياء، أخلصهم.
أي أحسن. نعم. أول عدلين في الهوى عن نفسه.
جيد. نعم. فإذا شاهدي، وروايات أخرى موجودة على كل حال، بيانات أخرى لما سلام الله عليهم. إذا من عرف الله فقد أحبه، يعني فقد أحب الله سبحانه وتعالى. كلمة الإمام الحسن عليه السلام. شاهدي له كلمة رائعة ولطيفة سلام الله عليه، من الكلمات العظيمة جدا الإمام الحسن عليه السلام، من الكلمات العظيمة هذه الكلمة اللطيفة. يقول عندما كان معاوية يقول للإمام الحسن أحسنت، يقول الإمام الحسن يعني أنه المعاوية يقول أنا خير منك، يقول الإمام الحسن يقول في المحاججات موجودة أنا خير منك يا حسن، قال حاشا لله أن أقول أنا خير منك لأنك لا خير فيك. يعني ما في مقايسة، المقايسة بين خير وأخير. فاليوم الحسن شو يقول لمعاوية؟ يقول حاشا لله أن أقول أنا، يعني مع حسن، أنا خير منك لأنك لا خير فيك. لطيف. نفس الشيء إشارة الشيخ لطيفة، يقول لي أنه هذا أشرف العلوم كذا، باب الشاذ، ولا ما يوجد شيء أشرف من العلم بالله، لكن من باب التفضيل أو الإشارة إلى عظمة هذا العلم. ولا كل العلوم في النتيجة المفروض، أي علم حتى لو علم طبيعي وعلم مادي، المفروض من ثمرته ماذا؟ أن يوصلك إلى مرتب مراتب معرفة الله، كما قرأنا في الرواية السابقة، وين ثمرة العلم؟ معرفة الله. ثمرة العلم معرفة الله سبحانه وتعالى.
شيخنا هذا كثير من علماء الفلك لما شافوا الإبداع كثير منهم آمنوا بالله
سبحانه. نعم، هذا كما قلت ثمرة العلم في النتيجة. واضح هذا المعنى؟ نذكر بعد كم رواية بعد ندخل نجعل الأبحاث هناك بحث. نعم، عندنا مجموعة من روايات لطيفة. النبي صلى الله عليه وآله يقول دعامة الدين وأساسه المعرفة بالله. دعامة الدين ماذا؟ وأساسه المعرفة بالله. دعامة الدين تعرف الله، واليقين والعقل النافع، وهو الكف عن معاصي الله. يعني هم بعد العلم مؤثر في البعد العملي. الإمام علي عليه السلام يقول أول الدين معرفته، أول الدين معرفة، معرفة الله. وعنه صلى الله عليه أو عليه السلام الإمام يقول رأس الأمر معرفة الله تعالى وعموده طاعة الله. شوف، رأس الأمر معرفة الله تعالى. عن الإمام الرضا عليه السلام يقول أول عبادة الله معرفته، أول عبادة الله معرفته. نعم، عندنا لحظة، عندنا روايات أخرى تقول هكذا أطيب اللذائذ. لاحظوا هذه الرواية لطيف، يعني في اللذائذ المعرفة بالله سبحانه وتعالى. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، عشان الوقت ما عندنا وقت، الإمام علي عليه السلام يقول ما يسرني لو مت طفلا، شوف ما يسرني، ما يفرحني يعني، لو مت طفلا وأدخلت الجنة ولم أكبر فأعرف ربي. عمر لخير، العمر لبركة للإنسان إذا يستقل ماذا في معرفة الله وتطوير العلاقة مع الله. رواية أخرى عن الإمام زين العابدين عليه السلام أو دعاء إلهي، ما ألذ خواطر الإلهام بذكرك على القلوب، وما أحلى المسير إليك بالأوهام في مسالك الغيوب، وما أطيب طعم حبك وما أعذب شرب قربك، فأعذن من طردك وإبعادك. رواية، الرواية الأخيرة بعد وأختم بها عن الإمام الصادق عليه السلام. بعد كما قلت بعد ما نقدر نعلق على كل رواية إن شاء الله بشكل عام واضح، وراجع الأخوان إن شاء الله لا مصادر. الإمام الصادق عليه السلام يقول لو يعلم الناس ما في فضل معرفة الله، لو يعلم الناس ما في فضل معرفة الله عز وجل ما مد أعينهم إلى ما متع الله به الأعداء من زهرة الدنيا ونعيمه. اللي عنده معرفة الله من آثار معرفة الحقيقة بعد ما يهتم ببهارج ومظاهر الدنيا وشوف الأعداء ما شاء الله من نعم يتنعمون وهذا الثقافة انهم واقعا ذلك عايشين واحسن منا واحنا اللي كذلك كلها نتيجة ضعف المعرفة. وإلا من يمتلك معرفة بالله واقعا هذه بعد تهون في نظر أصلا لا قيمة له. فعلا أصحاب المعارف الحق ما يعتنون بهذه الأمور فضلا أنه يطلب دنيا وجاهة وزعامة وغيرها واللي هي أساس كل بلاء رأس كل خطيئة. ماذا؟ حب الدنيا، حب الشهرة والزعامة وحب المال وكذا. لاحظ لو يعلم الناس ما في فضل معرفة الله ما مد أعينهم إلى ما متع الله به الأعداء من زهرة الحياة الدنيا ونعيمها وكانت دنياهم أقل عندهم مما يطؤونه بأرجلهم. شان التراب ما لا قيمة ولا تطأ عليه مما يطؤونه بأرجلهم ولنعموا نشاهد ولنعموا بمعرفة الله جل وعز وتلذذوا بها تلذذ من لم يزل في روضات الجنان مع أولياء الله. إن معرفة الله إنس من كل وحشة وصاحب من كل وحدة ونور من كل ظلمة وقوة من كل ضعف وشفاء من كل سوق. هذه هم موجودة الرواية في الكافي عن جميل بن دراج وكذا في الرواية. هذا على كل حال إذن هذه باقة بتعبيرنا مجموعة من الروايات العظيمة الدالة على عظمة معرفة الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله في الدرس القادم نبدأ بالأدلة، نبدأ أولا بالدليل الفطري ثم ما بعد من أجل حسب سيرنا أو سيرنا. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الله.